الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثالث، التنبيه الثاني تقدم في الدرس السابق لاختصاره أوجزناه في درس واحد، البحث يقع في التنبيه الثالث. التنبيه الثالث نعقده للبحث في مسألتين هامتين في بحث الولاية في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، في أن الولاية في عصر الغيبة هل تتعين في الفرد الواحد كما هو الحال في عصر الحضور، أم أنه لا مانع من كونها شورى بين أكثر من فقيه، مثلا في بقعة جغرافية واحدة، يعني تعدد الولي ذاتا لا صفة حقوقية. ونريد بهذا أن نقول بأن الولاية آنذاك تثبت لمجموع الفرد المتعدد، لا أن الولاية تثبت لكل فرد فرد بالعرض، يعني يكون موضوع الولاية وهو المولى عليه بقعة جغرافية مثلا معينة، ويطرح البحث بهذا الشكل، وهو أنه هل لا بد على المستوى الشرعي أن يكون ولي المجتمع الواحد شخص واحد، أم أنه يمكن أن يكون ولي المجتمع الواحد أشخاص متعددون يمارسون السلطة بنحو الاشتراك، بحيث لا يحق لواحد منهم ان ينفرد في اعمال الولاية، وهو ما يسمى بشورى الفقهاء مثلا. هذا هو البحث الاول. والبحث الثاني، لنفترض اننا لم نقبل بشورى الفقهاء وامنا بانه لا بد وان يكون الولي في مجتمع فردا واحدا، هل يمكن تعدد الاولياء مستقلا اذا اختلفت البقاع التي يحكمون فيها، بان تقسم الارض في المجتمع الاسلامي الى اقسام ثلاثة مثلا، ويكون في الاقسام الثلاثة اولياء ثلاثة، في كل قسم ولي. وهذا هو البحث الثاني، وهما بحثان هامان. أما البحث في الأول فنعقد له الجهة الأولى، وربما ظهر البحث في الثاني من خلال الحديث في الجهة الأولى، لكن موضوعان من الواضح الفرق بين البحث الأول والبحث الثاني. البحث الأول السلطة المشتركة بين أكثر من فقيه على بقعة واحدة. البحث الثاني السلطة الفردية في البقعة الواحدة، مع الحديث عن إمكان وجود أكثر من سلطان شرعي بحسب اختلاف البقاع في زمن واحد وفي وقت واحد، تعددية الولي الفقيه باختلاف البقعة الجغرافية. أما البحث في الجهة الأولى فهو عن ولاية الشورى ومدى مشروعيتها في الإسلام بعد الفراغ عن عدم وجود عين او اثر من ذلك على المستوى التشريعي والتطبيقي في زمن وعصر النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لوضوح أن الولي هناك هو نفس المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام مباشرة من دون دخالة لأي عنصر على الإطلاق، ولا قيمة للتطبيق المنحرف الذي مني واقتلي به عليهم أجمعين، على أنه لا يحضرنا أيضا تطبيق منحرف في أجواء المسلمين كان يتبنى السلطة الشوروية، بل كلهم كانوا يتبنون السلطة الفردية من أموية إلى عباسية إلى عثمانية وإلى ما هنالك. وعلى أي حال حتى لو كانت هناك سلطة شوروية فإنها لا تصلح مصدرا للتشريع بعد أن كان الأساس غير شرعي كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان في مثل بحثنا. نعم لا يخفى أن الاستشارة من قبل الولي أمر مشروع ومندوب إليه في الشريعة، ولكنه ليس محل بحثنا بالفعل، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. ولئن كان من المندوبات بالنسبة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه ربما كان من الملزمات للولي الفقيه غير المعصوم. بحث سيأتي إن شاء الله. ممارسة الشورى للسلطة غير كون السلطة بيد الفرد وكونه يمارس سلطانه الفردي بالاستشارة لتحصيل الرأي الأدق والأصوب. وكذلك لا نجد أي حديث في الأدلة الشرعية عن ولاية الشورى الفقهائية، بل قد يدعى خلو الذهنية المتشرعية عن ذلك على الإطلاق. لماذا؟ نتيجة خلو التشريعات الحكومية لدى جميع المسلمين، وكذلك خلو الجانب التطبيقي حتى المنحرف عن مثل ذلك. فإننا لا نجد لا في النصوص الشرعية لدى المسلمين ولا في التطبيق حتى المنحرف شيء من هذا على الإطلاق. وإذا لم نجد أي نص شرعي يشير إلى ممارسة السلطة على أساس الشورى والاستشارة، الاستشارة شيء آخر، الشورى بحيث يكون رأس الهرم شورى، فلا إشكال ولا ريب في أنك تجد أن الذهنية المتشرعية صارت صدخة ذهنية خالية من مثل هذا الأسلوب من أساليب الحكم في الإسلام، مضافا إلى دعوة مركوزية آحادية الولي في الذهنية العقلائية أيضا مو بس المتشرعية، لما هو المغروس في الأذهان وتطابق عليه العقلاء من أن الشركة في الملك تؤدي إلى الفساد، وبه وردت الرواية المرسلة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما في غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي. على أي حال رواية مرسلة لا قيمة تعبدية لها، ولكنها تشير إلى أمر ارتكازي عقلائي نشاهده أيضا نحن بالوجدان، فإن أحدنا في بيته إذا صار في البيت رأسان حتى لو اتفقا على الاشتراك في اتخاذ القرار فإنك تجد أن اختلاف السلائق واختلاف الأذهان واختلاف الهمم والإرادات سرعان ما يؤدي إلى الوقوع في الفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حتى لو اتفق هذان الإلهان على الاشتراك في اتخاذ الحكم والقرار فإن الذهنية لما لم تكن ذهنية واحدة الإرادة لما لم تكن إرادة واحدة، العقلية لما لم تكن عقلية واحدة، إلى ما هنالك. فلا شك ولا ريب في أن ذلك كله إن لم يؤدي إلى الجزم والقطع بعدم صحة الحكم الشرعي فلا أقل من أنه يوجب انصراف أدلة النفس الشرعية على تقدير وجودها، مثل مقبولة عمر بن حنظلة، مشهورة أبي خديجة، أما الحوادث الواقعة عند من قال بأن هذه كلها أدلة للنفس كالسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، أو خصوص فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا كما بنينا على صحتها سندا ودلالة من بين بقية الروايات، نقول مثل هذه الذهنية العقلائية والذهنية المتشرعية ربما بلا ريب ولا إشكال أدت إلى انصراف أدلة النص عن ماذا؟ عن نصب الفقهاء المجتمعين للولاية في حال اجتماع. بل قد يقال بأنه لا يوجد من أول الأمر ماذا؟ من أول الأمر لا يوجد إطلاق في مثل هذه الروايات يشمل الولاية الشرائية، لأن الإطلاق يتوقف على أن نحرز أن الإمام عليه السلام كان في صدد البيان من هذه الجهة، ولا شك ولا ريب في أنه مع انعدام أي تنصيص على الولاية الشرائية تشريعا وانعدامه تطبيقا وكون الولاية في عصر الغيبة امتداد لولاية في عصر الحضور مما يظهر بداية السلخية فيما بينها، لا نحرز كون المشرع في مقام البيان من هذه الجهة. ومن هنا يظهر بشكل واضح قصور المقتضي في أدلة النص. ولئن بنينا على أن الولاية من باب الحسبة كما هو مبنى السيد الخوي على الله مقامه، فلا إشكال ولا ريب في أن القدر المتيقن من المشروعية هي ولاية الفرد، لأن ولاية الفرد لا شك في مشروعيتها ولم يقع بحث لدى أحد من الإسلاميين في مشروعيتها، إنما الحديث في مشروعية الشورى وهي مشكوكة المشروعية. لا يقول قائل بأن ولاية الشورى هي أحد طرفي الترديد كولاية الفرد، فلا يوجد قدر متيقن في البين، بل الأمر دائم بين المتباينين لوضوح أن ولاية الفرد لا إشكال ولا ريب فيها. وأما ولاية الشورى فهي المشكوكة، أما كونها لا إشكال ولا ريب فيها فلأنها مقتضى طبيعة الأمور المغروثة في أذهان العقلاء وفي أذهان المتشرعة نتيجة التجربة التشريعية. فلو أرادت الشريعة أن تؤسس في عصر الغيبة لذهنية الحكومة الشورائية بحيث يكون رأس الهرم شورى، فلا بد لهذه الشريعة من أن تثقف الأمة على أساس ذلك، مع أننا لا نجد عينا ولا أثرا من ذلك في المقصورات والنصوص الشرعية. وهذا يعني أن الشريعة تركت الأمور على طبيعتها الأولية المطهرة، وهذا هو الذي يجعل المسؤولية الفردية أو القيادة الفردية هي القدر متيقن والقيادة الشورائية مورد الشك. فإذا بنينا على الحسبة فلا إشكال ولا ريب في أننا نقتصر على القدر المتيقن وهو القيادة الفردية. هذا ما يمكن أن يقال في مقام إبراز إثبات قصور في مقتضى النص، سواء على مستوى الأدلة اللفظية دعوى انصراف أو منع وجود إطلاق أصلاً، وعلى مستوى الأدلة الحسبية التمسك بالقدر المتيقن. وقد لا يكتفى بذلك فيصار إلى الاستدلال على المنع من الشورى بدعوى وجود أدلة شرعية نصوصية تمنع من ولاية الشورى حتى الفقهائية، وهذا يتمثل في دعوى وجود عدة روايات نتعرض لما هو المهم من هذه الروايات. فلا بد لنا من التعرض لبعض هذه الروايات المهمة التي فيها مرجعية استدلالية، وإلا فبعض الروايات مكررة بنفس اللفظ تقريبا، وسوف نشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى، فلا نحتاج إلى دراسة أكثر من نص أو نصين من هذه الطائفة التي تلتقي في تعبير واحد وكلام واحد وسنخ واحد من التوجه. ومن هنا لا بد لنا من التعرض لما هو المهم من هذه النصوص. النص الأول الذي قد يدعى مانعيته عن ولاية الشورى ما رواه الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف في أصول الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله. السند واضح في الصحة أيها الإخوة، العدة فيها علي بن إبراهيم وفيها غيره، أحمد بن محمد بن عيسى لا حديث لنا حوله ولا مغمز فيه، وإن غمز فيه بعض المتأخرين المحقق الخاجوئي في فوائده الرجالية نتيجة رواية روية. على أي حال حرر في محله وحقق أن الرجل ثقة، بل من أجل لا الثقة، نعم كان له شخصية خاصة سلطانية، من هنا وقع في بعض المتاهات، إلا أن ذلك لا ينفي جلالته على مستوى الرواية ووفاقته. على أي حال عن محمد بن أبي عمير وهو شيخ الفقهاء والأجلاء، عن الحسين بن أبي العلاء أيضا موثق بشكل صريح على أن رواية ابن أبي عمير وحدها عنه تكفي لوثاقته على ما هو المبنى الصحيح، لكنه موثق بشكل صريح أيضا في كتب الرجال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تكون الحرب ليس فيها إمام؟ قال لا. قلت يكون إماما؟ قال لا، إلا وأحدهما صامت، لا يمكن أن يكون هناك إماما في وقت واحد. هذا الحديث صحيح السند كما هو واضح، وأما دلالته فهي واضحة الدلالة هذه الرواية على أنه لا يكون إمامان في وقت واحد إلا وأحدهما صامت، فتكون الإمامة بالفعل لواحد منهما دون الآخر، وإذا كان هكذا فيتم المطلوب وهو أنه لا بد من القيادة الفردية حتى تمارس السلطة على أساس مشروع. هذا الاستدلال الساذج بالرواية. هذا الاستدلال قد تواجهه عدة مشكلات، إذا أمكن التغلب عليها نصل إلى الاستدلال بالرواية وما عبر عن الروايات، عدة روايات بنفس المضمون، وإذا لم يمكننا التغلب على هذه النقود أو بعضها على الأقل فلا يتم الاستدلال بالرواية، فنكتفي بقصور المقتضي المتقدم الحديث عنه. قد يقص بأن الرواية واردة بحسب ظاهرها في الإمامين المستقلين، قال الراوي يكون إمامان في وقت واحد؟ قال لا، ظاهر الرواية إمامان مستقلان، يعني هذا يمارس السلطة وحده وذاك يمارس السلطة وحده، وهذا موضوع البحث الجهة الثانية، البحث الثاني بحسب البقعة الجغرافية المختلفة أو في بقعة جغرافية واحدة ذاك الوقت يقع البحث، نفى الإمام سواء في بقعة جغرافية ترك الاستفصال واحدة أو في بقعة جغرافيتين، لا يكون إمامان، لا بد وأن يكون لكل إمام واحد، والإمام الثاني يكون إماما صامتا لا يحرك ساكنا في عرض الإمام الأول، بل يكون مأموما بالإمام الأول الناطق. لكن محل بحثنا شيء آخر، الإشكال هكذا يقول، وهو إمام واحد لكن مو شخص واحد، المجموع من حيث المجموع هو الامام. تبو فرق بين الفرضيتين. المسؤول عنه في الرواية ايكون اماما في وقت واحد، وهذا في الامامة المستقلة لكل واحد منهما، سواء في بقعة جغرافية واحدة او في بقعتين جغرافيتين منفصلتين. الامام نفى وجود امامين على الاطلاق في اي ظرف من الظرفين. بحثنا ليس في هذا، في الجهة الاولى. بحثنا في الجهة الاولى في وجود امام واحد، لكن كون الامام هو المجموع من هؤلاء الاشخاص، شخصين او ثلاثة او عشرة الشورى. والرواية اجنبية عن التعرض لفرضية ماذا؟ لفرضية الحديث عن لفرضية الحديث عن الامام الواحد حقوقيا المتعدد حقيقيا، يعني يمارسون السلطة من حيث المجموع. هذا هو الاشكال. الجواب على هذا الاشكال ان الامام لم يستفسر، السائل سأل ايكون هناك شخصان يمارسان الامامة؟ الامام اجاب مطلقا لا يجوز ان يكون هناك شخصان يمارسان الامامة، بل الذي يمارس الامامة شخص واحد. وكلام الامام ظاهر في ان مركزية السلطة لابد وان تكون في ظل الامام الواحد، حتى لو وجد من له اهلية الامامة. ثانيا لابد وان يكون صامتا، بل في بعض الروايات مأموما للامام الاول الناطق. يمكن ان يكون المراد للسائل ان يكون امامان عم من امامان يمارس كل واحد منهما السلطة بالاستقلال، او امامان يمارسان السلطة معا. وبعبارة اوضح، حتى لو كان سؤال السائل عن امامين يمارسان السلطة بالاستقلال، ولكنه لم يصرح بهذا، غاية ما هناك ظهور كلامه، الامام في مقابله اجاب. اي شيء اجاب؟ قال حتى لو وجد شخصان هما اهل للامامة لابد وان يمارس السلطة احدهما، فترك الامام الاستخصاص بين ماذا؟ بين كون الامامين يمارسان السلطة بالاستقلال فلا يجوز، وبين كونهما يمارسان السلطة بالاشتراك والاجتماع فيجوز. ترك هذا التفصيل وقال عليه السلام لا تجوز الامامة الا لشخص واحد. لو ان الامام كان يرتضي عليه السلام امامة المجموع من حيث المجموع لكان اجاب بالتفصيل، فقال في جواب سؤال السائل يكون امامان يمارسان السلطة مشتركا، او يكون احدهما امام والاخر مأموم. لكن الامام ما قال في الجواب، الامام قال لا يكون امامان الا واحدهما ناطق والاخر صامت. ترك الاستفصال من الامام يعني ان الاسلوب، ظاهر الكلام هذا، ان الاسلوب المشروع الوحيد لممارسة السلطة هي كون الامام اماما واحدا حتى لو وجد من هو اهل للامامة. ثانيا لابد وان يكون صامتا مأموما للامام الاول، يكون اماما في الواقع ولكنه لا يكون اماما على مستوى الحقوق والسلطات. الحقوق والسلطات تكون للامام الاول. ترك الامام لذكر كون الامام الثاني شريكا للامام الاول في ممارسة السلطات كأحد بدائل الحكم ظاهر في ان الاسلوب الوحيد للحكم هو احادية وفردية واستقلالية الفرد في السلطة. قد يقال ثانيا. الظاهر أن الرواية واردة في مولد الإمام المعصوم عليه السلام، لأن السائل من أصحاب الإمام المعصوم، وذهنية أصحاب الإمام المعصوم مشمعة في أن الإمام حق ولد معصوم، فأكو تنظير واضح خصوصا في عصر الإمام الصادق لإمامة من بعد الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه في حال غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا فظاهر سؤال السائل أنه يسأل عن الإمام المعصوم، فلا تصلح الرواية دليلا في محل الكلام وولاية غير المعصوم ليست من جهة وولاية غير المعصوم ليست من جهة الحيثيات كولايته، ويكفي في الفرق أنه عليه السلام لا يحتاج إلى الشركة لاستغنائه عن الكل واحتياج الكل إليه، بينما غير المعصوم ليس هكذا، لا يستغني عن الكل فيحتاج الكل إليه. فقد يقال سلمنا أن الرواية ظاهر في رفض أسلوب الشركة في الحكم حتى بين الإمامين اللذين هما أهل للإمامة، وأن الحكم للإمام الواحد الفرد، لكن نقول الرواية واردة في مورد الإمام المعصوم. من قال احنا نريد نستدل بالرواية على المنع من إمامة الشورى في غير المعصوم، من قال بأن نفس هذا الحكم يبقى ثابتا في الإمام غير المعصوم؟ قد يقول قائل لا فرق بينهما، نقول يكفي في احتمال وجود الفرق أنه ربما لم نجوز أو لم تجوز الشريعة الشركة في الحكم في الإمام المعصوم لكون الإمام المعصوم معصوما لا يحتاج إلى أحد ويحتاج الكل إليه، بينما الإمام غير المعصوم ليس هكذا، الإمام غير المعصوم يمكن أن يحتاج بل لابد وأن يحتاج إلى آراء الكثيرين من خبراء عسكريين واقتصاديين وإلى آخره. فقد يقال بأن الحكومة الشورائية في الولي غير المعصوم مو فقط لا مانع منها بل تكون أقرب إلى جو العصمة من القيادة الفردية. قد يقال هذا، ولكن يمكن أن يقال بأن رفض الشركة في الملك في الملك والإمامة في المعصوم الذي لا يتطور فيه التشاح والاختلاف في اتخاذ القرارات، مرفضة الرواية وجود إمامين حتى معصومين، سلمنا أنها واردة في مورد الإمام المعصوم، رفضت وجود إمامين معصومين في نفس الوقت، نحن نرد الأولوية منعكسة على المستشكل، نقول إذا في الإمام المعصوم الذي لا يتطور فيه اختلاف الهمم واختلاف الأنظار واختلال الآراء والخطأ فضلا عن الخطيئة، كل هذا لا يتصور فيه، الروايات تمنع من إمامة المشرح ولا تقبل إلا بالقيادة الفردية الأحادية. فكيف يمكن أن نقبل بالقيادة مشتركة في الأفراد الذين لا يتورعون عن شيء من ذلك، لا يمتنع فيهم الخطأ ولا الخطيئة، طبعا نشكرت العدالة لأن العدالة ما تمنع الخطيئة، خب يمكن أن يزل، واختلاف الهمم واختلاف الأنظار واختلاف الآراء واختلاف الإرادات مما يكون مظنة الفساد ووقوع المشاحة في الملك، أليس هذا يعطي أولوية قطعية في أن القيادة لا تكون مشتركة في الإمام غير المعصوم بطريق الأولى؟ الإنصاف أيها الإخوة أن المتأمل يرى أن الأولوية من هذا الطرف أقوى بكثير من الأولوية في جهة خلق جو من الأجواء التي تكون أقرب إلى العلم، على أننا نضيف ونقول بأن خلق الجو الأقرب إلى المعصوم بعد فقد المعصوم كرأس للسلطان لا يبحصر بالشركة في الملك التي قد تؤدي إلى الفساد، بل يمكن أن يفترض ذلك، يمكن أن يفترض ماذا؟ يمكن أن يفترض خلق هذا الجو من خلال بديل لا تكون فيه مشكلة اشتراك في الملك التي تكون مظنة التأدية إلى الفساد، وهو أن نلزم الولي غير المعصوم بالمشورة في جميع الحقول بخلق أجواء استشارية في كل حقل من الحقول مما لا يتفنى للقيادة حتى الشرائية أن تحصله بمفردها، لأن القيادة الشرائية مهما فرضناها نفترضها في 2 في 3 في 4 في 5 ما أكثر، ولكن يمكن أن نلزم الولي الواحد في أن يستشير في كل حقل من الحقول عددا كبيرا من خبراء ذلك الحقل في الموارد التي تحتاج إلى دقة لا تتسنى إلا بالاستشارة، فيخلق ببركة هذه الاستشارة جو أبعد عن الخطأ وأقرب إلى الحكمة ولا يحمل معه فساد الشركة في الملك. وعلى هذا الأساس فجانب التقليل من الخطأ لا يلزم منه القيادة الشورائية، بل يلزم منه الاستشارة كبديل واضح، ولكن الأولوية القطعية في طرف الاختلال والفساد الذي لا يتصور في المعصوم ومع ذلك رفضت الشورى يكون موجودا بشكل واضح في ماذا؟ في قيادة غير المعصوم لو فرضناها شورى. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب أيها الإخوة بعد التأمل والتدقيق في أنه يمكن الاستدلال بفحوى هذه الرواية ونظيراتها من بقية الروايات في محل الكلام، فإذا رفضت القيادة الشورائية في فرض وجود المعصوم عليه السلام بين المعصومين فهي مرفوضة بطريق أولى في فرض عدم وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ضربنا إلى هذا قصور المقتضي في الناس فتصير الاستشارة هي الطريق والسبيل المتعين في قيادة غير المعصوم في الموارد التي يحتاج فيها اتخاذ القرار إلى خبرات خاصة لا يكون يمتلكها الولي كالخبرات العسكرية والخبرات الاقتصادية. هذا تمام الحديث حول النص الأول من هذه النصوص، وهذا النص بنفسه مروي في عدة مصادر أولية، مروي في الكافي، مروي أيضا في كمال الدين، مروي أيضا في كتاب بصائر الدرجات، وهذه كلها مصادر أولية أيها الإخوة لا نرى بينها اشتراك في بدايات السند، ولكن الرواية رواية واحدة اختلفت ألفاظها بما لا يوجد اختلافا في الاستدلال، وبمضمون هذه الرواية روايات عديدة أخرجها الشيخ المجلسي في كتاب بحار الأنوار الجزء 25 نقلها عن هذه المصادر الأولية الكافي كمال الدين بصائر الدرجات في الجزء 25 صفحة 106 إلى 108 نقلها مجتمعة هنا. وأما بقية الحديث واستعراض مجمل النصوص التي تختلف عن هذا اللحن من النصوص فسيأتي التعرض له في الدرس القادم إن شاء الله، فالحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.